السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستمر في القراءة في كتاب دعائم من هذه النبوة للشيخ المبارك العلامة أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله له المثوبة وبارك في عمره وسعيه. صحيفة رقم 16 بعد 100. وقال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أي أهل السنة الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب. أهل البدعة مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، انتبهوا، مختلفون في الكتاب أي لا يفهمون الكتاب كما فهمه السلف. هذه معنى كلمة مختلفون في الكتاب، لا يستنبطون الأحكام كما استنبطها السلف، لا يقفون على أصول التفسير كما وضعها السلف، أي مختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب أي مخالفون لنصوص الكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. أهل البدع مجمعون على مخالفة الكتاب، مثل قولهم وبئس ما قالوا: للنصوص ظاهر وباطن، واخد بالك، ويصرفون ظواهر النصوص، ظواهر الألفاظ، عن ظاهرها دون سند شرعي. يقولون على الله وفي الله، انتبه، يقولون على الله أي يسندون الكلام إلى الله، وفي الله أي وصفا لله أو في أسمائه، وفي كتاب الله بغير عيب. انتبهوا يا أخوانا لكلام الإمام أحمد، فهو كلام في منتهى الجزالة والقوة. مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. لله ضرك يا إمام، وما أفقهه وما أذكاه لما قال هذا الكلام. أعيد الكلام من حلاوته ومن طلاوته. قال: فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. قال الشيخ أي رسلان: وهذه أصول عشرة هي سمات عامة لأهل الأهواء تجتمع في جميع الفرق ومناهجها، وهذا شرح موجز لها وبيان. عقدوا ألوية البدعة أي رفعوا رايات الأهواء والبدع، فالابتداع قاسم مشترك بين جميع أهل الأهواء والافتراق. يبقى لما نيجي ننظر إلى أهل البدع على اختلافهم، واخد بالك، معتزلة، صوفية، خوارج، مرجئة، بينهم قاسم مشترك وهو الابتداع في دين الله عز وجل، أي التقرب إلى الله عز وجل بأمور لم يتقرب بها نبينا صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. يقول: وأطلقوا عقال الفتنة، وأعظمها الفتنة في الدين ومفارقة السنة، فهم مختلفون في الكتاب، يعني كتاب الله عز وجل وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى. قلنا كلمة مختلفون في الكتاب كما ذكرت لكم أي يختلفون فيما بينهم في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب. وإحنا قلنا قبل ذلك فهم الكتاب والسنة لابد أن يكون على أصول وضوابط السلف، فمن لم يعرف أصول التفسير ولم يعرف دلالات الألفاظ كما كانت عند السلف الصالح حتما ولا بد سيقع في المخالفات الشرعية. مختلفون في الكتاب. والإمام أحمد نضل الله وجهه لما قال مختلفون في الكتاب لم يؤمن بذلك السنة حاشاه، ولكن كما نقول دائما حينما يذكر الأئمة الكتاب يستغنون بذكر الكتاب عن السنة، كما يقولون من أتى بالشهادة ويعنون بذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يكتفون بذكر واحدة لأن الثانية تدخل فيها تضمنا وفهما لما يسمع وممن يقول. مخالفون للكتاب أي مخالفون في بدعهم وأهوائهم للكتاب أي للقرآن والسنة، مجمعون على مفارقة الكتاب أي اتفقوا في مناهجهم وأصولهم ومقالاتهم على مخالفة القرآن والسنة ومعارضتهما والتلقي عن غيرهما. مجمعون على مفارقة الكتاب والسنة. تجد عندنا نص شرعي وهبلك وعندنا مصلحة عقلية، ترأينا بعقولنا أن المصلحة في كذا، مصلحة لكذا يعني إيه؟ نمنع تعدد الزوجات ونمنع ختان الإناث. ليه؟ والله إحنا شايفينها كده. طيب تمنع تعدد النساء، ده النساء عندك كتير وكتير جدا، ده إحنا لو عملنا إحصائية هنلاقي مثلا كل رجل يتزوج بأربعة وهيفضل شوية. قال لك والله لا، إحنا شايفين المصلحة في عدم التعدد. طب النص الشرعي؟ قال لك هنا بقى خلاص، عندي نص شرعي وعندي مصلحة راجحة اتفق عليها عقلاء البلد، ففي هذه الحال نركن إلى المصلحة. طب والنص؟ الله نتصرف فيه. ادي معنى كلمة مجمعون على مفارقة الكتاب، اللي هو الكلام اللي بقوله ده مسألة المصلحة والنص كلام الطوفي ضل من المضلين. قال لك إذا تعرضت للمصلحة العقلية مع نصوص الوحي فنقدم المصلحة ونصوص الوحي نتصرف فيه، نؤولها، نجيب لها أي حاجة والمثال الكثيرة. هذا إخواني هو كلام أهل البدع. وإحنا قلنا حيثما النص فثم المصلحة، ولا حيثما المصلحة فثم النص؟ بس فيه نص يبقى فيه مصلحة. طب إحنا لما نستوعب اتهم نفسك، اتهم عقلك، خيرا لك من أن تتهم شرع ربك. مجمعون على مفارقة الكتاب أي اتفقوا في مناهجهم وأصولهم ومقالاتهم على مخالفة القرآن والسنة ومعارضتهما والتلقي عن غيره. اكتب كده في الهامش أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة بعقل ولا برأي ولا بقياس. أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. أيضا من صنات أهل البدعة كما قال الشيخ شرحا لكلام الإمام أحمد يقولون على الله بغير علم، فهم ينسبون مقالاتهم وأصولهم الفاسدة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله، وذلك قول على الله بغير علم. قول على الله بغير علم. اكتب في الهامش قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ذكرت بعد الشرك وهي أعظم منهم، اللي هي في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله إيه؟ ما لا تعلم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. يقولون على الله بغير علم. ومن أجل هذا إياك ثم إياك أن تتكلم في شرع الله بكلام ليس لك فيه سلف وإمام. إياك. يقولون على الله بغير علم، وأيضا يقولون في الله بغير علم أي يتكلمون في أسماء الله وتعالى وصفاته وأفعاله بغير علم، اكتب يا اخي الفضل كده في الهامش. فمن سمى الله عز وجل باسم لم يسم الله به نفسه او يسميه به رسوله فقد تكلم في الله بغير اذن. وكذلك في الصفات وفي الافعال، من سمى الله عز وجل باسم لم يسم الله به نفسه اي في كتابه، ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم اي في سنته الصحيحه، فقد تكلم في الله بغير علم، وكذلك في الصفات وكذلك في الافعال. يبقى لا يجوز شرعا ان اسمي الله باسم لم يسمي الله به نفسه او يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي صحيح السنه، وكذلك في الصفات لا يجوز لنا ان اصف ربي عز وجل بوصف لم يثبت في كتاب ولا في سنه، وكذلك في الافعال، لان الله عز وجل هو الذي يسمي نفسه او ياذن لرسوله بان يسمي ربه عز وجل. فمن قال في الاسماء بغير دليل فقد تكلم في الله بغير علم. وكما تعلمون ان اشتقاق الاسماء اي لله عز وجل من الصفات ومن الافعال من القول في الله بغير علم. يقول وفي كتاب الله بغير علم، لانهم جانبوا مناهج اهل العلم ائمه الهدى في التلقي والاستدلال. يعني كيف يقع اهل البدعه ويتكلمون في كتاب الله بغير علم؟ الشيخ هنا ذكر العله، لانهم جانبوا مناهج اهل العلم ائمه الهدى في التلقي والاستدلال. فاكرين لما احنا قلنا الاعتماد على السنة الصحيحة وأيضا صحة فهم النصوص. أبسط هذه المسألة ببسط يعني غير ممل. احنا قلنا أصل الدين كله أصلين يقوم على أمر على ركنين، ثبوت الدليل وفهم الايه الدليل. ثبوت الدليل أي أثبت الكلام إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الكلام ده كما نقول الكلام مقصود لذاته أم لغيره؟ ها؟ أي كلام مقصود إيه بغيره؟ يبقى الغير ده هو اللي احنا بنسميه فهم الدليل، فهم النص. يبقى ربنا عز وجل تكلم بكلام في القرآن، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالسنة. أنا أثبتت الأدلة إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما عاوز أفهم يعني ماذا أراد ربنا عز وجل منا شرعا لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلمة ماذا أراد ربنا عز وجل منا شرعا اسمها فهم الدليل، حتى أفهم وأعمل بمقتضى هذا الفهم. فهم الدليل هذا له أصول عند أهل السنة والجماعة. إذا من أراد أن يفهم الدليل الفهم السديد المراد منا شرعا فليلتزم بأصول أهل السنة والجماعة، خالفها حتما سينحرف في الفهم ويضل الطريق. طيب ما هي الأصول التي وضعها الأئمة الكرام من خلالها يصح فهم الدليل؟ أربعة أصول. الأصل الأول الاعتماد على فهم الصحابة، صحيح؟ الأصل الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في باب الوحي. الأصل الثالث معرفة مقاصد الشريعة. الأصل الرابع معرفة أصول لغة العرب. طب الأربعة دولت مجتمعة ولا متفرقة؟ لازم تكون مجتمع. يبقى اما انا ابحث في مساله شرعيه اريد ان افهم ماذا اراد ربي شرعا منا لما امر بكذا، ابدا اجمع النصوص الشرعيه كلها واشوف الصحابه الكبار كيف فهموا هذه النصوص، واشوف لغه العرب، وابص على مقاصد الشريعه. من خلال الاربعه مجتمعه يصح لي فهم الدليل. فاذا فهمت الدليل واستعنت بالله وعملت بمقتضى الفهم هي دي الاستقامة، هي دي الاستقامة على الشرع. ولكن هؤلاء الخبثاء من أهل البدعة قالوا في كتاب الله بغير علم. لماذا قالوا في كتاب الله بغير علم؟ لأنهم جانبوا منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال. وهذه بقى أخوانا لما تكلموا في كثير من الأمور الخاصة بالمعتقد خلاص جهم مثلا قالوا ايه النار تفنى والجنة غير مخلوق دلوقتي، ده لسه ربنا عز وجل تعالى الله عما يقولون سيخلقها بعد قيام الساعة وبعد المحاسبة لما يحاسب الناس وكده دول للجنة ودول النار يبدأ يخلق الجنة ولهم خش. طب ما الذي حملكم على هذا؟ قالوا لا، أصل كل الجنة مخلوقة دلوقتي يبقى ده يعتبر عبث. ما الذي حملهم على هذا؟ عقولهم الرضي وأفهامهم الخبيث، ولكن لو نظروا إلى النصوص وفهموها كما فهمها السلف وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة فوجدت أكثرها من الفقراء واطلعت على النار فوجدت أكثرها من النساء، يبقى النص واضح. وعايزين بالكم يا أخواننا يبقى دي مسألة مهمة جدا، وهي أن أهل البدعة قالوا على الله شفيس وفي الله وفي كتاب الله عز وجل بغير علم. كيف؟ جانبوا مناهج أهل العلم أئمة الهدى في التلقي والاستدلال. ومن أجل هذا إخواني أرشدكم تفضلا منكم إلى التركيز على المبحث الذي شرحناه من قبل، منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. أرجو أن يستذكر هذا المبحث ويحفظ عن ظهر القلب مع الفهم السديد له، إن شاء الله إن استوعبته سيكون عونا لك بعد الله عز وجل على استقامتك على المنهج حتى تلقى الله عز وجل. طيب، يقول الشيخ شرحا لكلام الإمام المبدل: يتكلمون بالمتشابه من الكلام، بالمتشابه كما تعلمون ولا يخفى بنص التنزيل. قال العزيز الغفور: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نص سورة الإيه؟ آل عمران. ده خبر ولا إنشاء يا مشايخ؟ خبر. يخبرنا المولى عز وجل أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب اللي هو القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قلنا المتشابه أهل البدعة يعولون عليه ويستلون منه الأحكام ويبدأون يروجون الشبهات من خلال المتشابه. أهل السنة والجماعة يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عند الله. لذلك لما قيل لرجل: أالله قدر عليك كل شيء قبل أن يخلقك؟ قال: نعم. قال: قدر عليك الحسنات والسيئات؟ قال: نعم. قال: إذن كيف يحاسبك على سيئات قد قدرت عليك؟ قال: لم يظلمني. وفهم شكرا. أقول لك في إطار معين وثوابت من خلالها نتكلم. فلو الجماعة اللي هم الجبرين فطروا أن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم، ما وقع في هذا الخلق؟ واخد بالك؟ قالوا الإنسان مجبر، معنى مجبر خلاص، يعني كيف يحاسبه ربنا عز وجل على أشياء قدرها أي جبره عليه؟ هذا من الفهم المنكوس. ولكن إذا حتى عشان كده بيقول إيه، في بعض المسائل ممكن يشكل عليك الأمر، واخد بالك؟ يلبس عليك ليه الآية متشابهة وأنت لم تعرف المحكم فما استطعت أن تردها فأشكل عليك، ارجع للثوابت والأصول. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، الآية مشكلة عليك والمحكم غاب عنك، خلاص قول يا أخواننا لا لا لا، الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، فكيف يكون الإله في الأرض؟ لا 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 لا، الثوابت عندي تمنع ذلك. ليه؟ لأن المحكم يعني غاب عنك لعجل فيك أو لجهل. خلاص أرد إلى الأصول العامة. انتبهوا يا أخواننا، لأن مسألة المتشابه والأخذ بها ترتب عليها شر عظيم. واعلموا كما قال المتقدمون من أهل العلم، كما أن القرآن فيه محكم ومتشابه كذلك السنة فيها المحكم والمتشابه. ومسلك أهل السنة والجماعة يردون المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. وأهل السنة والجماعة يقول كل من عند ربنا. فإن قيل لماذا لم ينزل ربنا عز وجل القرآن كله محكم؟ الجواب: ليمتحن ويبتلي قلوب العباد. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يتكلمون بالمتشابه من الكلام في الصفات والقدر والغيبيات ونحوها مما لا مجال للرأي فيه. تذكرون ذكرت لكم محاضرة ولعل البعض سمعها والبعض يعني قصرنا في حقه، كانت بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند الطعام. مبحث طيب أرى أن ترجع إليه أو ممكن نستل له وقتا ونعيده، لأن إشكالية كبيرة خاصة في الوقت الحاضر مع غياب النصوص والفهم السليم يركن كثير من القوم إلى عقوله، خاصة اللي هم أهل البدعة ممن يروجون إلى العقل. لا، العقل له حدود معينة وفي مسائل معينة اتفق العقلاء على عدم الكلام فيها، ولكن ما تجد إنسانا مضطربا في تصرفاته كأهل البدع. واخد بالك؟ المبتدع الوحيد لو انت دققت النظر فيه وأمعنت النقاش معه ستجده مضطرب في كثير من الأمور، وما فيش واحد عاقل يقبل على نفسه الاضطراب أو عدم الاستقرار. يقول يتكلمون بالمتشابه من الكلام في الصفات والقدر. احنا قلنا الصفات التي وصف بها ربنا عز وجل نفسه في الكتاب أو وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بها في السنة ديت من المتشابه من ناحية الكيف، أما المعنى محكم ولا متشابه؟ محكم. يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، واخد بالك؟ ده نص معناه واضح محكم، جاء المجيء في لغة العرب موجود. أما المتشابه الكيف، كيف يجيء؟ هذا من المتشابه نكله إلى الله عز وجل، أما المعنى واضح، واخد بالك؟ فأهل البدعة قال لك لا، إيه الكلام ده؟ لا معنى واضح ولا كيف واضح، فوض، هذا ضلال. بعضهم قال لك لا، المعنى واضح ولكن الكيف لا نأوله، وجاء ربك أي جاء أمر ربك، وكلا القولين ضلال. والصواب نثبت صفة المجيء لله عز وجل ونكل كيفيتها إليه سبحانه وتعالى. يقول ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فيلبسون الحق بالباطل. ويخدعون جهال الناس، عشان كده قال السلف ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل. الجهل ده يؤتى من أي مكان، جهل ولبس عليه الأمر. ومن علامات أهل البدع اتباع المتشابه، قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية اللي هي آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال أي عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله، سماهم ربنا ايه؟ في قلوبهم ايه؟ زيغ. زيغ يبقى واحد بيتبع المتشابه اعرف ان خلقه فيه زيغ، كيف تتبعه؟ يعني انت عمال تقرر له صفة الاستواء على العرش، ان الله عز وجل مستو بذاته على عرشه ولا ندري عن كيفية الاستواء شيء، يقول لك لا وهو الله في السماوات وفي الأرض. يبني متشابه يقول لك لا محكم، خلاص ده قلبه ماله في زي. تتكلم معه ليه؟ تقعد معه ليه؟ تناقشه ليه؟ رجل يتبع المتشابه. انتبه يا اخوانا، ما بريش لا نريد مضيعة للوقت أكثر من هذا. بنص التنزيل: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروا بجلوس، بكلام، بمصادقة، بمصاحبة، بمسير، احذروا. ويلزم من هذا النص، أعني حديث مسلم، يلزم منه لطالب العلم أن يقف على المتشابه من القرآن والسنة. لازم أعرف المتشابه بحيث أرد لمين؟ ها؟ للمحكم. ولما أجد إنسان يتبع أعرف أنه هو إيه؟ في قلبه إيه؟ زيه. أيوجد علامة واضحة لأهل البدع أوضح من هذا؟ لا والله. يبقى لما أجد واحد عمال يتبع المتشابه في قوله تعالى وروح منه، قال لك عيسى بن مريم حتى من ربنا، تعالى الله عما يقول يا ابن متشابه، وربنا قال في القرآن إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقال تعالى وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إله يأكل الذهاب ما تجيش يقول لك لا وروح منه، وهاء الضمير عائد على المولى عز وجل. يا ابني ده متشابه، يقول لك لا محق، قول له خلاص سلامة سلامة، ده ماله صاحب قلب مريض مملوء بالزيخ، احضره. وهكذا في كل المتشابه. ومن أجل هذا بارك الله فيكم، آمل أن تستظهروا كل الآيات المتشابهة في القرآن وكل الأحاديث المتشابهة وردها للمحكم. فعلا والله يا إخوانا بأمانة ستجد نفسك في راحة ليس لها نظير إلا في الجنة. خلاص أنا أيضا الجبل اركب اركب من المتشابه، المحكم هو المحكم عنده هو، خلاص عيش مستريح. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، آمل أن نستوعب هذا ونسعى ذاهبين في حصر المتشابه من القرآن ومن السنة. قال الشاطبي عليه رحمة الله، وكلام الشاطبي هذا من أعظم ما سطره الإمام الشاطبي، وأرجو أن يحفظ. وهجيب سؤال أهو فأوضح من كده بقى، وسأضع عليه درجة عظيمة، لأن الكلام ده لما الواحد قرأه فرح فرح كان القلب أن يذهب من شدة الضغط. أهو قال الشاطبي: وقد علم العلماء، يعني بمثابة الإجماع، أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. ثاني كلام الشاطبي وهشرحه بالتفصيل: كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة. علشان كده احنا قلنا ثبوت الدليل وإيه وفهم الدليل. متى يكون الدليل دليلا؟ بشروط الأربعة، فاكرينها؟ اكتب الكلام ده في الهامش: وليس استدراكا على الشيخ المبارك ابن سعيد، ولكن من باب توضيح الكلام. كل دليل لكي يكون دليل أربعة: أول حاجة ثبوت الدليل إلى قائله، أول شرط. الأمر الثاني سلامته من النسخ. الأمر الثالث سلامته من الاشتباه. الأمر الرابع سلامته من المعارضة. مظبوط كده؟ الشروط الأربعة دي قل لي يا محمد مجتمعة ولا يكفي واحد اثنين؟ مجتمعة. يبقى لكي علشان كده لما تيجي تتناقش مع واحد صاحب بدعة طبعا بيجيب لك دليل، قل له اذكر دليلك وقل له كده متى يكون الدليل دليلا، سيفرغ لك فاه ويبحلق عينيه ويسيل لعابه كأنك تتكلم بلغة غير لغة العرب. لما؟ مهم مبتدع. وخبر بالك أهو. يكون الدليل ثبوت الدليل إلى قائل من القرآن أو من صحيح السنة. سلامة الدليل من النسخ. سلامة الدليل من الاشتباه. سلامة الدليل من المعارضة. طيب دليل لم يثبت إلى قائله ينفع دليل؟ خلاص ده قال رسول الله يا ابن ما قالهوش. قال لك ازاي ده انا في جريدة المساء قريته في جريدة المساء كدابه واخد بالك انت ازاي ده انا لسه بدري ده ألف به قبله معايا مشايخ كده. طيب سلامته من النسخ يا ابن الآية منسوخة واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يا ابن منسوخ؟ لا مش منسوخ. خلاص ما تطولش معاه. طيب سلامته من الاشتباه يعني يكون غير مشتبه المتشابه اللي احنا قلناه. سلامته من المعارضة ألا يكون هناك دليل يعارضه. واخد بالك؟ يعني انت مثلا بتتكلم وتقول والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر. خلاص الدليلين واحد بيعارض واحد. يبقى نستنى بقى لحد ما نشوف هنتصرف في الاشكال ده ازاي. ده اللي قاله مين؟ الامام الشاطبي. انتبهوا الله يبارك فيكم. الكلام ده من اهم الامور التي ينبغي علينا ان نتدارسها جيدا في وقتنا الحاضر. وأريد منك أخي الفاضل الكلام ده ما يغيبش عنك. يعني ما تجيش مثلا تقول والله يا أخي أنا قرأت كلام الإمام الشاطبي تهرش. لا أنا أريد أن تقول قال الشاطبي في الاعتصام وتذكر نص الكلام. تلقم الحجر في فيي كل مبتدع. لكن تقول لي استنى طب هرد عليك بعد يومين أما أدور على كلام الشاطبي فيه. هيضحك علينا العيال المبتدع ويتمكنوا منه وهم أهل بدعة. لكن لما تحكم أمرك وتحفظ الألفاظ سيكون لك شأن عظيم بعد إخلاصك لله عز وجل. قال الشاطبي وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. خلاص يتبين معناه ويظهر المراد منه. ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. أصل قطعي يبقى أنا عندي دليل. الدليل ده معارض بأصل قطعي. إيه الدليل اللي عندك اللي معارض بأصل قطعي؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض. دليل على أن الله في الأرض. تعالى الله عما يقول أصل قطعي. الله منزه عن كل نقص وهو مستوى على عرشه. يبقى الدليل عرضه أصل قطعي. يبقى ما ينفعش دليل. واتبالك أعده إيه من المدشد. ويشترط في ذلك أن لا يعرضه أصل قطعي. مثلا يعني أصل قطعي يعارض بعض النصوص الشرعية اللي هو إيه قوله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال لك النص ده يفهم منه فهم غير سليم. وده اللي قاله أهل البدع. قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مرة في الطريق وفات على بيت زيد بن حارثة فوجد زينب بنت جحش تغتسل فهبت الريح فكشفت عنها فنظر إليها فوقعت في قلبه فقال سبحان مقلب القلوب. وخربنا فسمعتها زينة وقالت لزيد بن حارث. قال لك لا ده نزل سيدنا النبي بحياتي أنا هطلقك عشان سيدنا النبي يتجوزك. إزاي الكلام ده معارض لأصل قطعي أن الله عز وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من الصغائر ومن الكبائر قبل وبعد البعث. أصل قطعي. واخد بالك ده كلام ده امتى؟ على التسليم جدلا ان النص القرآني يفهم منه هذا الفهم الرضي. بل العكس على ذلك. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني الشيء اللي انت تخفيه الله سيبديه. فما الذي أبداه الله؟ أن يقول أن محمدا تزود بامرأة ابنه، بس هذا الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ولكن دايما كده صاحب القلب المريض يفهم بما يمليه عليه قلبه المريض، وصاحب القلب السليم يفهم طبقا للأصول الشرعية. طيب، يقول الشاطبي: ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. انتبه بقى، فإذا لم يظهر معناه لإجمال، ركزوا معايا يا مشايخ، فإذا لم يظهر معناه، هاء الضمير عايد على إيه؟ على الدليل. ركزوا مشايخ، ركزوا، لأن العلماء الأكابر الشاطبي وابن تيمية والشافعي قراءة كلامهم لابد أن يكون بدقة. فاكرين كلام الإمام المزني لما قال قرأت الرسالة للإمام الشافعي أكثر من 100 مرة فما قرأتها مرة إلا وزدت فيها علما؟ أما لما كان الأئمة بيكتب إمام في كل شيء، فيكتب بينتقي اللفظ ويحط فين وقبل إيه وبعد إيه. فخد بالك دايما من قراءة كلام العلماء. قال: فإذا لم يظهر معناه، أي معنى الدليل، لإجمال أو اشتراك. إيه معنى إجمال؟ أي الحكم المعنى الذي دل عليه اللفظ أو الحكم الذي دل عليه الدليل مجمل. مجمل يعني معناه غير واضح. أو اشتراك، كلمة اشتراك معناها إن اللفظ الواحد مشترك في معنيين أو أكثر ولا مرجح لمعنى على الآخر. أقول تاني: فإذا لم يظهر معناه لاحتمال أو اشتراك أو عارضه قطعي، عارضه قطعي، أصل قطعي يعني عارض الدليل، كظهور تشبيه فليس بدليل. يبقى أنا عندي كلام الشاطبي عليه رحمة الله، واخد بالك، إن الدليل ده اللي أنا عاوزه أستلم منه الحكم الشرعي، وجدت معناه مجمل أو اللفظ مشترك بين أكثر من معنى ولا أستطيع أن أحدد المعنى، أو فيه أصل قطعي عارضه، واخد بالك، عارضه كظهور تشبيه فليس بدليل. يبقى في الحالة دي الدليل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ها، ما ينفعش خالص. يبقى لما أجد إنسان يستدل بدليل عارضه أصل قطعي أو فيه لفظ مشترك أو مجمل وأجده بيستدل بهذا الدليل، أقول له أنت مش عارف حاجة، أنت كده خلصت كلام أهل العلم، كلامك هذا ليس بشيء، لأن الدليل الذي تعول عليه في الحقيقة ليس بدليل. يقول الشاطبي: لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. ماشي يا كده؟ كلام الشاطبي كلام متين يحتاج إلى فهم سديد. يقول: فإن دل الدليل على عدم صحته، ركز معي كده، فإن دل الدليل على عدم صحته، هي الضمير عايد عليه الدليل الأولاني. طيب، دل الدليل، إيه الدليل اللي دل على عدم صحة الدليل؟ لا، اللي هو المعارضة الظاهرة، خد بالك، أو المجمل أو المشترك أو ظهور التشبيه، دي الأشياء جت خارجة دلت على عدم صحة الدليل. يقول: فأحرى ألا يكون دليل. يبقى الدليل اللي له معارض أو مشترك أو مجمل ما ينفعش يكون دليل. الله عدلته ليه بقى؟ قال الشاطبي: لأن الدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، يبقى الدليل ظاهر في نفسه، أي ألفاظه ظاهر، لأنه هيدل على إيه غيره. فإن كان هو في نفسه غير ظاهر فكيف يدل على غيره؟ طيب كقوله عز من كان ثم بهذا المثال، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أيديهما أيديهما، مش ده النص؟ طيب قطع اليد هل يا ترى اليمين ولا الشمال؟ ومن أين تقطع؟ فاليد في لغة العرب تطلق من أول الظفر حتى الكتف، دي كلها اسمها اليد. نقطع من الكتف، من العضد، من الكوع، من الساعد، من الرزغ، من الأصبع، من أين نقطع؟ يبقى أقول الدليل هنا إيه؟ مجمل، واخد بالك، عاوز بيان، جاء البيان خلاص. لكن وقفت على هذا قلت لا دي فيها عندنا قوي. طب وبعدين فلان سرق، هنقطع له عقله من اصبعه، تبع اللان سرق هجيبه من الكتف، ليه؟ انا من غض منه. اذا ما عادش دين بقى، ادي هو ده يا اخوانا شغل اهل البدع. يبقى كلام الشاطبي يقول لان حقيقه الدليل ان يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، والا احتيج الى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلا. ومدار الغلط في هذا إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض. اللي احنا قلنا إيه؟ ها من يذكر هذه اللي قلناها الآن؟ جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد ومعرفة مقاصد الشرع، لأن الذي قال هذا هو الذي قال هذا. فإنما آخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين، انتبه، إنما هي تؤخذ، هي أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها. إحنا قلناها الشريعة صورة كاملة، لابد أن يكون التصور لها سديدا وصحيحا بحيث تستل الأحكام، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بمبينها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها. كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام، وطبعا الاعتصام للإمام الشاطبي من أمتع كتب الأصول، الذي من درسه وحذقه يطلق عليه أصولي بلا نزاع، مع الانتباه لكتاب الاعتصام فيه بعض الهناء في مسائل الاعتقاد، وسبحان من أبى العصمة لغير كتابه ولا بيه. يبقى انت معتقدك سليم، اعتمد على الله، اجلس بين يدي الشيخ حتى يدرسك الاعتصام، فإن درسته وعملت بمقتضاه وبما فيه ان شاء الله يأتيك ملك الموت جنة بعدها على طول ورحمة الله عز وجل. يقول ومن علامات أهل البدع اتباع الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الآية دليل على أن كل من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. تاني الآية كده، فإن لم يستجيبوا لك. طيب أنت ما استجبتش، ريح فين؟ فاعلم أننا يتبعون أهواء. يبقى القسمة هنا ثنائية ولا ثلاثية؟ ثنائية، اتباع للرسول واتباع للإيه؟ فمن لم يتبع الرسول اتبع للإيه؟ إلا أن يكون جاهلا، يعذر بجهله بضوابطه وبأصوله. يقول الشيخ والقسمة ثنائية، اللي هي تقسيم الاتباع، إما أن يكون للرسول وإما أن يكون للهوى، إما اتباع الرسول وإما اتباع الهوى. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. قال ابن كثير رحمه الله أي إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه، وعن مالك لا يهوى شيئا إلا عبده. اكتب في الهامش: والهوى عند الإطلاق يصرف إلى الميل على خلاف الحق. الهوى عند الإطلاق هو الميل على خلاف الحق. لما نقول فلان بيتبع هواه، أما الهوى التحقيق محمود ومذموم، ولكن لما نقول هوى مطلقة تصرف على الايه اللي هو الميل خلاف الحق. أما التفصيل منه الهوى المحمود ومنه الهوى المذموم. يقول: إذا حكم الهوى استغلق العقل وسدت منافذ التفكير، فلا نظر إلى الآيات البينات ولا إلى الدلالات الواضحات، لأن الهوى يرد ذلك كله ويعرض عنه، فيصبح المرء أسيرا لسلطان الهوى، تختلط عليه المسالك وتشتبه عليه الضروب، وتظلم في طريقه سبل الحق والهداية. نعوذ بالله من الخذلان. واتباع الهوى أبرز صفات أهل الأهواء والبدع، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع، وأنه لا ينفك عنهم بحال من الأحوال. لذلك سمى الأئمة أهل البدع بأهل الأهواء. ليه؟ لأنه مش ورا هواء، لا عقل ولا شرع. يقول: فعن أبي عامر الهوزاني أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قام فيهم فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة تفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. اكتب في الهامش: إلى الكلب مرض يصيب الإنسان من جراء عضة الكلب. يبقى الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا معلوم، إن الكلب إذا كان به صعار وعض إنسان وانتقل المرض إلى البدن لا يسلم منه الإنسان إلا ما رحم ربه، لأنه يستحكم ويستولى على كل بدنه. كذلك أهل الأهواء استحكمت بهم الأهواء وتمكنت منهم، كما تمكن الكلب بمن أصيب به. وقال الإمام البربهاري في شرح السنة: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، أي أن نهايتها السيف. وقال أيضا، أي البربهاري: وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. شوف كيف الإمام البربهاري، شيء عجيب والله. عاوز ايه؟ ها؟ الساعة مش موجودة دي؟ طب كلام الإمام البربهاري تاني كده: وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه. قل بالك، الرجل صاحب بدعة، ازاي عم ده لحيته تضرب سرته، واذا صعد على المنبر يرتج المنبر من تحته؟ لا، ده بيقول ان القران مخلوق. ايه ازاي؟ الله، انا قلت لك اسال. فسالوا رايخ في القران مخلوق، فرجع لك تاني قال لك: اه صحيح ده مخلوق، بس انا سيبني بقى معلش بستاذنك هقعد معاه لعل الله يهديه على يدي. خلاص صاحب بدعه مبتدئ ضال. قال: وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فاحذره، فحذره وعرفه، فإن جلس معهم بعد ما علم فاتقيه فإنه صاحب هوى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجزل المثوبة للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان، وأن يبارك في عمره ويبارك في سعيه وينفع به الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.